الرابعة والدقيقة 41، عند 54 دقيقة، عقائد الإسلام. من سيرة الصالحين، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم في الساعة 5:08. نتمنى لكم أهدأ الأوقات وتصبحون على ألف خير.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعتكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الباري عز وجل في محكم كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. أحبة القرآن، نستمع في الدقائق التالية إلى تلاوة معطرة بعطر الفرقان المبين بصوت القارئ شعبان عبد العزيز الصياد، وتلاوة المباركة هي للآيتين الكريمتين 28 و29 من سورة الفتح، ونسألكم خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين
يبتغون فضلا من الله ورضوانا.
رحماء بينهم تراهم ركعا من ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وغضب الله الذين صدق الله العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
آيتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي منك امتلى يا سيدي وجداني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرة وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا شعاعك المنير قد أغناني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
أتلوك في الفجر وفي المساء تسعى إليك العين بالبكاء أنت الحبيب والقريب مني فيك وجدت رحمة السماء يا مالئا على المدى كياني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني
علمتني الإباء في الحياة أنت أنيسي ساعة الممات سر نجاحي فيك واهتدائي أنت دليل القلب للنجاة يا ناصري إذا البلاء دحاني فيك شفاء الله يا قرآني
يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني تجلى الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا منك ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارة عن حيرة القلوب قد أغنانا.
إلى طريق الحق قد هداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل التاسع، الإمام الباقر عليه السلام. مرحلة البناء الفكري والتنظيمي. المواجهة الفكرية والثقافية. إن مرحلة حياة الإمام الخامس الإمام الباقر عليه السلام هي استمرار منطقي لحياة الإمام السجاد عليه السلام، فها هم الشيعة مرة أخرى يصبحون جماعة ويشعرون بوجودهم وشخصيتهم. إن الدعوة الشيعية التي توقفت لعدة سنوات على أثر حادثة كربلاء والأحداث الدموية التي تلتها كواقعة الحرة وثورة التوابين وثورة المختار وبسبب بطش الأمويين لم تكن تظهر نفسها إلا تحت الأستار السميكة، هي اليوم في العديد من الأقطار الإسلامية خاصة في العراق والحجاز وخراسان تتجذر وتستقطب شرائح كبيرة، وحتى أنها في الدوائر المحدودة أضحت رابطة فكرية وعملية يمكن التعبير عنها بالتشكيلات الحزبية. وولت تلك الأيام التي قال الإمام السجاد عليه السلام عنها إن أتباعه ما كانوا يزيدون فيها على 20 شخصا في كل الحجاز. وأضحى الإمام الباقر عليه السلام يدخل مسجد النبي في المدينة فيلتف حوله جمع غفير من أهل خراسان وغيرها من أصقاع العالم الإسلامي يسألونه عن القضايا الفقهية، ويفد عليه أمثال طاووس اليماني وقتادة ابن دعامة وأبي حنيفة وآخرين من المشهورين بالمعارف الدينية، وبالطبع ممن يعتبرون خارج التوجه الإمامي والشيعي. وقد سمعوا صدى علم الإمام الذائع فأقبلوا عليه للتعلم أو للاحتجاج والمجادلة. وبرز شاعر كالكميت الأسدي بذلك اللسان الفصيح والفن العابق ليترك أهم آثاره الفنية وهي القصائد التي عرفت بالهاشميات وأضحت تنتقل من يد إلى يد ومن لسان إلى لسان ومن صدر إلى صدر لتعرف الناس بحق محمد وآل محمد وفضلهم وعلمهم ومقاماتهم المعنوية. من جهة أخرى فإن خلفاء بني أمية أحسوا خلال هذه الفترة بنوع من الطمأنينة وشعروا بالاستقرار بعد أن استطاع عبد الملك بن مروان الذي توفي سنة 86 للهجرة خلال فترة حكمه التي استمرت 20 عاما أن يقمع كل المعارضين. وقد يعود شعور الخلفاء المروانيين في هذا العصر بالأمن والاطمئنان إلى أن الخلافة وصلتهم غنيمة باردة لا كأسلافهم الذين كدحوا من أجلها، مما أدى إلى انشغالهم باللهو والملذات التي تصاحب الشعور بالاقتدار والجاه والجلال. مهما يكن الأمر فإن حساسية خلفاء بني مروان تجاه مدرسة أهل البيت قد قلت في هذا العصر، وأصبح الإمام عليه السلام وأتباعه في مأمن إلى حد ما من مطاردة الجهاز الحاكم. كان من الطبيعي أن يقطع الإمام الباقر عليه السلام خطوة رحبة في ظل هذه الظروف على تحقيق أهداف مدرسة أهل البيت ويدفع بالتشيع نحو مرحلة جديدة، وهذا ما يميز حياة الإمام الباقر عليه السلام. لقد قيل الكثير بشأن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، غاية الأمر أنني سأكتفي بنقطتين من حياته، إحداهما عبارة عن مواجهته لتحريف المعارف الإسلامية والأحكام، هذا الشيء الذي حدث في عصر الإمام الباقر عليه السلام بصورة أوسع وأكثر تفصيلا من أي زمان آخر. فماذا تعني مواجهة التحريف؟ المقصود من مواجهة التحريف هو أن دين الإسلام المقدس بالمعارف والأحكام الموجودة فيه وبآيات القرآن التي حددت للمجتمع الإسلامي خصائص وشروط، بل لكل عالم الإنسان وحياة البشر لو عرفها الناس وتمسكوا بها لما أمكن تحمل بعض الأشياء الموجودة في المجتمع الذي يدعى إسلاميا كحكومة الظالمين مثلا، أو حكومة الفساق والفجار، أو حكومة الجاهلين بالدين، فكل ذلك لا يمكن تحمله. التمييز والتقسيم غير العادل للثروة في المجتمع لا يكون بالإمكان تحمله، والكثير من هذا الفساد الذي كان في المجتمعات الإسلامية، فمثل هذه الأمور لا يمكن أن تنسجم مع الأحكام الإسلامية والنظام الإسلامي. بعض السلاطين والحكام الذين أمسكوا بزمام السلطة تحت عنوان خلافة النبي كبني أمية وآل مروان، هؤلاء لم يكونوا لائقين بأي شكل لحكومة المجتمع الإسلامي، وفي زمن حكومتهم أوجدوا كل أنواع الفسق والظلم والفساد والتمييز والجهل، وباختصار أوجدوا جميع الانحرافات المختلفة. لو كان من المقرر تبيان الأحكام الإسلامية والآيات القرآنية كما هي للناس لما كان ممكنا لهؤلاء أن يستمروا في الحكم والإمساك بالسلطة. لهذا قاموا بعملية التحريف، وقد فعلوا ذلك من عدة طرق. أحدها هو أن يخدعوا بعض الفقهاء والحكماء والمحدثين والقراء والوجهاء وأمثالهم ويجعلوهم إلى جانبهم، يعطونهم المال أو يخوفونهم، فحملوا البعض طمعا أو خوفا لترويج ما يحلو لهم بين الناس. لهذا لو نظرتم إلى تاريخ القرنين الأولين للإسلام لرأيتم مشهدا عجيبا، لرأيتم من الشخصيات المعروفة بالقداسة والتقوى والعلم الكثير ممن صاروا في خدمة الحكام وأمراء الجور، ممن كانوا يفتون الناس بأحكام عجيبة وغريبة تحت عنوان الإسلام. انظروا الآن من باب النموذج أي حكم هذا الذي ينطق به عالم بهذا الشكل، حيث يعتبر أن أولي الأمر الذين أمرنا الله تعالى والقرآن بطاعتهم هم أي شخص يتسلط على الناس بأية وسيلة، حتى ولو كان ذلك بالمكر والحيلة والسيف والقهر والقتل، فإنه يستطيع أن يحكم الناس. فسروا أولي الأمر بهذا التفسير.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد كسب ذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا، فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا، فما للآن لا أبدي النحيبا.
أنا العبد الذي كسب ذنوبا
فصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك. موضوع هذه الحلقة هو تحديدا
قوة الكلمات وأثرها في النفس أو التكلم مع الذات. نرجو قضاء لحظات ممتعة مع فقرات هذه الحلقة، ونتمنى لحياتكم الخير والموفقية والنجاح والسعادة
إن شاء الله. مستمعينا الأفاضل، نحن نتكلم مع ذواتنا دائما، فالكلام مع الذات هو ترجمة للتفكير والأفكار والصور الذهنية التي تطوف في وعينا، فذهننا هو دائما في نشاط مستمر، وينعكس نشاطه في أحاديثنا مع ذواتنا وعلى غرار تأثيرات أحاديث وكلام الناس معنا.
فإن أحاديثنا مع ذواتنا تؤثر فينا أيضا أحبائي الكرام، وعلى قول أحد العلماء الكلام مع الذات يوجه العواطف والسلوك ويحدد.
نعم، المشكلة أن كثيرا من الناس يكلمون ذواتهم بما يقلل من شأنهم ويدني من احترامهم لذواتهم ويعزز نقائصهم وعيوبهم. مثلا يقولون لذواتهم أنا ضعيف، أنا أتصرف بسذاجة، إلى ما هنالك من أحاديث محقرة للذات وتولد مشاعر النقص والدونية.
نقف هنا عند ضيفة البرنامج الأستاذة أمل القطان الباحثة التربوية من بيروت ونسألها: الكثير من الناس يخاطبون ذواتهم بكلام سلبي، أليس ذلك يولد عادة القلق والاكتئاب؟ أليس ذلك يؤدي إلى الهزيمة النفسية؟ ولماذا يجد البعض رغبة في تحقير الذات؟ فأجابت مشكورة:
هناك بعض الأشخاص الذين يرسلون رسائل سلبية إلى أنفسهم، أنا غير قادر على النجاح، أنا لا يمكن أن مثلا أحقق تقدما في هذا المجال، أو أنا لست ذكيا، أو أنا لست قادرا. عادة هذه الرسائل لها سبب، سببها يعود إلى مرحلة الطفولة والبيئة الاجتماعية اللي نشأ فيها الإنسان. هذه البيئة إذا كانت بشكل مستمر تركز على إرسال هذه الرسائل السلبية إلى الإنسان، فتصبح في مرحلة من مراحل عمر هذا الإنسان هي حقيقة يؤمن بها، وبالتالي هو يعود ويلقنها لنفسه باستمرار. الأمر الآخر أنه طبعا ما بدنا ننسى أنه في أنماط من البشر وبعض أنماط التفكير اللي ممكن يكون إلها دور المؤسسات التعليمية والتربوية وأيضا الإعلام وأيضا المجتمع بنطاقه الواسع، أحيانا تبث هذه المؤسسات وهذه الجهات رسائل سلبية للإنسان، وبالتالي إذا كان هذا الإنسان عنده نقطة ضعف من جهة من الجهات يستقبل هذه الرسائل وبالتالي يؤمن بها، وتنعكس حالات من عدم الثقة، حالة من الاكتئاب، حالة من القلق، أحيانا حالة من التوتر المستمر، حالة من ضعف الثقة بالنفس وبإمكانية الإنجاز. كل هذه الأمور مرتبطة ببعضها، ولعل الله سبحانه وتعالى حذرنا من أنه نحن نعطي أو نبث لأنفسنا رسائل سلبية. نحن دائما بنشوف في نوع من التعليم والتعويض على إرسال الرسائل الإيجابية وليس الرسائل السلبية.
عزيزي المستمع، الكلام الإيجابي مع الذات يولد نتاجات عظيمة ومؤثرة جدا في النفس، ويولد مشاعر جيدة. وأيضا
إن تبديل حديثك مع ذاتك يعطيك قوة وعونا وفائدة وينمي شخصيتك، فالكلام مع النفس سلبا أو إيجابا له أثر هائل. إذا قلت لنفسك مرارا وتكرارا إنك ستفشل فإنك ستفشل وهكذا.
نعم، لنعود إلى خبيرة حلقة اليوم الأستاذة أمل القطان الباحثة التربوية من بيروت، ونسألها إلى أي درجة يمكن أن يؤثر الكلام الإيجابي مع النفس في تغيير الحياة وفي النجاح أو الفشل. فأجابت مشكورا. نعم،
الرسول صلى الله عليه وآله يقول إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. وعلم النفس بيقوله أنه الإنسان الحياة اللي هي بتكون موجود فيها هي جزء منها كبير صنيعة أفكار هذا الإنسان. يعني الإنسان الإيجابي، الإنسان الذي يفكر بطريقة إيجابية، يمكن أن يرى الأمور حوله أمور إيجابية، وبالتالي هذا ينعكس على صحته النفسية وعلى قدرته على الحركة والإنجاز. بالمقابل الإنسان السلبي الذي يبث دائما في محيطه وإلى نفسه رسائل سلبية، هو دائما يكون متعثرا، لا يستطيع الحركة، لا يستطيع الاستفادة من الفرص المتاحة إليه. أنا أريد أن أضرب مثلا هنا الإمام الكاظم عليه السلام. نحن نعرف أنه قضى في السجن 25 سنة، لكن نحن أيضا السيرة تحدثنا أن الإمام الكاظم عليه السلام عندما دخل إلى السجن سجد لله شكرا وقال في سجدته: اللهم إني كنت قد سألتك أن تفرغني لعبادتك، اللهم وقد فعلت فلك الحمد. هو رأى في السجن اللي هو أقصى شيء سلبي ممكن الإنسان يتعرض له بحياته، وسجن إفرادي ما في حدا معه، هذا السجن الإمام نظر إليه نظرة مختلفة، نظر إليه على أنه فرصة للاختلاء بالله سبحانه وتعالى والتفرغ لعبادة الله بدون أن يكون هناك مشوشات كما نقول، أو يعني ما يقطع هذا التواصل مع الله. فهو حول هذه الحالة، هذا الواقع يمكن أي إنسان أن يعني يخضع له ويكون فيه، لكن فرق بين إنسان يرى السجن نهاية العالم وبين إنسان مثل الإمام الكاظم عليه السلام يرى في السجن فرصة للعبادة وللتفرغ للعبادة. أحيانا أختي كتار منا ما بيقدر يغيروا المجتمع اللي عايشين فيه أو المحيط اللي عايشين فيه أو الظروف اللي بيمروا فيها، لكن إذا غيرنا الزاوية التي ننظر إليها إلى هذا المجتمع وإلى هذا الظرف، يمكن أن نجد في كل ظرف مهما كان مؤلما وصعبا نجد فيه فرصة إيجابية، نجد فيه ناحية إيجابية يمكن أن نستغلها ونستفيد منها ونعيش حالة الرضا والراحة والاستقرار. ولعل الإيمان الذي هو التسليم هو أحيانا يكون بأن نعيش هذه المعاني بالواقع وبالحقيقة وبالممارسة.
أحبتي الكرام، تكلموا مع ذاتكم عن ماضي نجاحاتكم وعن الأوقات التي أنجزتم فيها أشياء مهمة وعن الساعات التي تغلبتم فيها على الصعوبات. قولوا لذاتكم ما ترغبون أن يقوله الناس لكم، وتذكروا أن الكلمات لها مفعول سحري في تغيير مشاعرنا وعالمنا.
إذن عزيزي المستمع، من أجل حياتك أرسل رسائل إيجابية لنفسك في كل صباح وقل لها: أنا بأفضل حال وأشعر بالحيوية والنشاط، والحمد لله الذي غمرني بنعمه.
فقد وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك. نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء.
حياكم الله، دمتم موفقين سالمين في حياتكم بإذن الله تبارك الله وتعالى.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي
أغثني،
إلهي
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني،
سيدي
أجرني،
إلهي إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني،
أجرني
إلهي سيدي ربي أغثني، أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، أجرني سيدي ربي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني، إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود واسع وعظيم مني، إلهي من سواك يزيل أدعوه مضطرا لجلي، إلهي من سواك يزيل همي، ومن أدعوه مضطرا يجبني،
إلهي سيدي ربي أغثني،
وخذ بيدي ومن بعدي
أجرني،
إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق
الخلق مثلي ليس يجد إلهي ليس أجدر بالخطايا وبالتقصير والزلات مني إلهي لو أتيت بكل ذنب فلا أولى بعفو منك عني
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. نرحب بكم في هذا اللقاء الذي يأتيكم يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم وأبرز الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية. نسلط اليوم الضوء على أهم حدث استأثر باهتمام دولي وإقليمي كبيرين، هو انعقاد القمة الثلاثية الإيرانية الروسية التركية في طهران. أيضا عنوان حديثنا في هذه الحلقة: قمة طهران أطاحت بقمة جدة. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. تعتبر قمة طهران الثلاثية بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان يوم أمس الثلاثاء الحدث السياسي الأهم في ظل تأثيرات لتدهور العلاقة بين روسيا والغرب على حدود القارة الأوروبية، حيث تصيب الحرب الأوكرانية بشظاياها ساحة النزاع المشترك بين واشنطن وموسكو. والملف الأبرز في حقيبة الرؤساء الثلاث محاولة قطع الطريق على عملية عسكرية تركية في الشمال السوري. تحمل هذه القمة معها أهمية مضافة، كونها تعقد لترتيب العلاقة البينية لدول الضامنة لأستانا، وسط تباين واضح في ملفات كثيرة وقراءات متعددة ومواقف وتحالفات، بالإضافة إلى توافق لإيجاد حل للحرب المفروضة على سوريا، بالرغم من عدم التزام تركيا الدائم بمخرجات هذه القمم وتهديد أنقرة بعدوانها الخامس على سوريا بذريعة إقامة المنطقة الآمنة على الحدود أو على طول الحدود وبعمق 30 كيلومتر. هذا الحراك يترافق مع رفض إيراني روسي للعملية العسكرية التركية، وتبذل الدولتان جهود استثنائية على المستوى السياسي والدبلوماسي مترافقة مع تحركات ميدانية لإنهاء هذه التهديدات، لتكون هذه القمة الفرصة الأخيرة قبل العدوان التركي. شدد البيان الختامي للقمة الإيرانية التركية الروسية في طهران على الالتزام بسيادة سوريا ووحدة أراضيها ومواصلة التعاون لمكافحة الإرهاب، ورفضت القمة المبادرات غير المشروعة للحكم الذاتي والأجندات الانفصالية، وشددت على الحل السياسي للأزمة. كما دانت القمة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا. الجولة السابعة للقمة الإيرانية الروسية التركية شكلت حدثا بارزا لاعتبارات تتعلق بتزامنها مع سلسلة من التطورات الإقليمية والعالمية، وتناولت إنجازات مسار أستانا للمحادثات السورية، وأكد خلالها الرئيس رئيسي على ضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة للدول الضامنة لمسار أستانا بشأن سوريا. وقال السيد رئيسي خلال القمة: الحل العسكري في سوريا سيزيد من تعقيد الأوضاع هناك، والشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر مصيره دون أي تدخلات أجنبية. من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن هذا الاجتماع الثلاثي يمكن أن يلعب دورا في مواجهة الأفعال التي تستهدف استقرار سوريا، وقال بوتين: بعد هذا المؤتمر ستكون لدينا خطوات لحوار سياسي سوري يتيح لسوريا تحديد مستقبلها دون تدخل خارجي. لدينا قلق بشأن مخاطر مصدرها المناطق الخارجة عن السيطرة للسلطات في دمشق. وخلال الاجتماع قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إننا عازمون على مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية، وسنقوم بمواصلة الاجتماعات مستقبلا لإيجاد الحل للقضية السورية. وقال أردوغان: لا فرق بين مختلف الجماعات الإرهابية الموجودة في سوريا، وهي لا زالت فعالة وتواصل القيام بعملياتها، ونركز على خطوات واضحة وملموسة للتقديم على صعيد الحل السياسي في سوريا وصياغة دستور جديد. القمة السابعة لرؤساء الدول الضامنة لمسار أستانا المتعلق بالشأن السوري تخللتها لقاءات ثنائية بين رؤساء الدول الثلاث المشاركة، وخلالها تم بحث القضايا الثنائية والإقليمية وكذلك الدولية. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج، ونحن نحييكم في هذا اللقاء. قمة طهران أطاحت بقمة جدة هو محور حديثنا، وانتقل إلى تطبيق الواتساب ليرى المساهمات والمشاركات التي حصلت من وصلت من مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. علي الموسوي من العراق، التحية لك يا علي. بعث إلينا بصورة للرؤساء الثلاث السيد رئيسي فلاديمير بوتين وأردوغان، حيث يقول: تحية لبرنامج حدث وحوار، الظاهر في الصورة للرؤساء الثلاثة في قمة طهران ومن خلال لغة الجسد أن الرئيس التركي أقل تفاعلا. حياك الله يا علي، بارك الله بك، وشكرا على هذا التحليل الذي بعثته إلينا. وأنتقل إلى رسالة الأخت فاطمة من العراق، من البصرة تحديدا، أستمع إليها.
أي والله قمة طهران وطاحت بقمة جدة، كسرت راسها، إيران لها ثقلها بالمنطقة، هذولي آل سعود وآل زايد لا يسوون شيء، لا هم ولا أسياتهم الأمريكان. اليوم يوم الجمهورية الإسلامية.
شكرا لفاطمة من العراق على رسالتها من البصرة، بعثت إلينا هذه الرسالة. وأبو محمد مهدي من اليمن يكتب: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأعزاء، استمعوا إلى رسالتك الصوتية أخي أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قمة طهران أطاحت بقمة الشيطان الأكبر أمريكا وكشفت الزيف والبهتان. قمة طهران الثلاثية أطاحت بقمة جدة التي جمعت ما بين أمريكا الشيطان الأكبر وقرنه وأذياله من العرب والعربان وأفشلتها. قمة طهران كانت بمثابة ضربة قوية ثلاثية الأبعاد رجحت كفة الميزان لصالح الدول المجتمع إيران الإسلامية وروسيا الاتحادية والجمهورية التركية. لبرنامج حدث وحوار أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي وألف شكر وتحية أيضا لك على تواصلك مع أثير إذاعة طهران. إذن مستمعين الأكارم سوف نتوقف مع حضراتكم لتقييم حول القمة لرؤساء الدول الضامنة وأهم مخرجات هذه القمة الثلاثية على الصعيد السوري، وهل خرجت بنتائج قادرة على تسجيل اختراقات في الأزمة السورية أم لا. ننتقل مع حضراتكم في هذه اللحظات مستمعين الأكارم لنرحب بضيفنا الذي قد حضر معنا من كندا، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أشرف القربلي. دكتور أشرف أرحب بكم في هذا اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أخي الكريم وتحياتي لكل مستمعيك الكرام.
الله يبارك فيك دكتور، وأنا أشكرك لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء رغم انشغالاتكم الكثيرة. دكتور، كيف تقيمون القمة السابعة لرؤساء الدول الضامنة لمسار أستانا التي عقدت أمس في طهران؟
أعتقد أن كان يعني لقاء موفق وناجح في تسوية إدارة الخلاف على الأقل مع تركيا، وأيضا تكوين شراكة اقتصادية وتكوين تحالف استراتيجي مع روسيا، وهذا يدلل على أن العالم بدأ يتغير. العالم يعني أنا أعتقد الثمرة الأكبر هي أن ما أرادته واشنطن قد أطيح به، وهي العزلة لإيران. العزلة لإيران اشتغلت عليها الولايات المتحدة من عام 1979، ويبدو أنها أتت بنتائج عكسية وأصبحت إيران ليست هي المعزولة بل الولايات المتحدة في حقيقة الأمر بسبب الأهوج في سياسة العقوبات على الدول. والآن بدأ يتشكل، يعني الآن روسيا التي كانت تجلس مع الولايات المتحدة الآن تجلس مع إيران. نعم. هذا الطرف الروسي كان ينسق طيلة كل السنوات الماضية مع الولايات المتحدة، الآن ينسق مع الجمهورية الإسلامية. تركيا التي تعتبر من الناتو الآن تجلس مع الجمهورية الإسلامية لأنها بدأت تتكشف في يوم من الأيام ضعف ما يسمى القطب الأوحد، وهناك أقطاب تتشكل. الجمهورية الإسلامية التي أريد لها أن تعزل أصبحت قوية حتى عسكريا، ويأتي الروس والصينيين يقيمون معها شراكات اقتصادية كبرى كاللي هي الشراكة اللي توجت بالأمس بأربعين مليار دولار، والاتفاقية الصينية الكبرى أيضا مع الجمهورية الإسلامية.
نعم.
وأتوا حتى عسكريا ليقيمون مناورات مع الجمهورية الإسلامية. فكل ما صبت له الولايات المتحدة جاء عكسيا، وكأن معادلة قلب التهديد إلى فرصة أصبحت متجسدة على الأرض. نعم، تحياتي.
نعم. كيف وجدتم الموقف التركي في قمة طهران؟ يعني هل تتوقع أن نشهد تغييرا حقيقيا في الموقف التركي؟
أعتقد أن تركيا بدأت تتغير، وبالأخص لما يعطى لها ضمانات في ما تعتبره إرهابا في شمال سوريا، ويقدم لها ضمانات مريحة، وتركيا بدأت تتكلم عن التعاون حتى مع سوريا في إعادة اللاجئين وكذا، لأن هذا لن يتم بدون تنسيق مع دمشق.
نعم.
فأعتقد أن الموقف التركي بدأ يلين بفضل الوساطة الإيرانية بالدرجة الأولى والروسية بالدرجة الثانية، وأعتقد أن تركيا أو أردوغان بالأخص بات يدرك أن سياسة الحروب في المنطقة ليست هي المجدية بل هي سياسة العقلانية، والتكامل الاقتصادي هو المجدي أكثر لشعوب المنطقة وحتى لسياسي المنطقة. نعم.
نعم. وإذا أردنا أن نتحدث حقيقة دكتور، يعني الولايات المتحدة الأمريكية أبدت ردة فعل هستيرية تجاه قمة طهران، وتهجمت بشدة على حضور الرئيس الروسي بوتين إلى طهران، واعتبرته علاقة ضعف ووهن بسبب الحرب في أوكرانيا. كيف تعلقون على هذا الموقف؟
أنا نظرت إلى كيربي وهو يتحدث بمسألة العزلة، روسيا في عزلة ولذلك هي ذهبت إلى إيران. طبعا ملامحه يعني شكلا هنا تدل على أنه يكذب، واضح الاضطراب عنده، وحتى الرد ليبدو أنه ليس مقتنعا به، ولكن يجب عليه أن يصرح بذلك. مضمونا غير صحيح، يعني أنت يعني إذا كنت معزولا كيف تجتمع مع دولة من الناتو وهي تركيا، ومعها دولة فوق إقليمية وهي الجمهورية الإسلامية في إيران؟ فلا أعتقد أن هذه، أنا أعتقد هذا هروب للأمام من قبل صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أنه كان موجعا واستدعى هذا الرد المتقدم اللي فيه كثير من الهروب للأمام، وباتوا كأنهم السعودية حقيقة في تصريحاتهم. يعني دائما أنا عندما أستمع للتصريحات السعودية والعظمى والضخمة والكبيرة، يبدو أن الولايات المتحدة صابها من هذا الكبر الزائف اللي لا يستند على أرضية صلبة. نعم.
طيب، وكيف وجدتم موقف قائد الثورة الإسلامية في قمة طهران الثلاثية؟
بما لا شك فيه، يعني أنا فقط أريد أن أعلق على الشكل. في قمة جدة رأيتم البهرجة والذهب والهكتارات من الأرض في قصر والفخامة، وكانهم يقولون نحن لسنا القيمة، القيمة هي ما حولنا. بس في قائد الثورة العكس، عندما التقى بالأخص ببوتين، وكأنه هو القيمة، والغرفة لا تعني شيئا، غرفة متواضعة، يعني ربما غرف بيتي هي يعني أقل غرفة في بيتي أفضل من الغرفة التي كان يوجد فيها السيد علي خامنئي، وكأنه يقول، وهذه الحقيقة، أن القيمة في ذلك الرجل، بينما هم القيمة فيما حولهم. وهذه رسالة بالشكل تعني الكثير. نعم عزيز.
طيب، وكيف ترى المستقبل لهذه المخرجات على الصعيد السوري؟ هل خرجت بنتائج قادرة على تسجيل اختراقات في الأزمة السورية؟
أعتقد أن الأزمة السورية ذاهب إلى الحل، الحديث على عودة اللاجئين وبإنسانية وبكل هذه الأمور التي طرحها الرئيس أردوغان، أعتقد أن هناك حلحلة، وهذه سوف تفند كل الأقاويل أن الجيش السوري والرئيس بشار الأسد قتل شعبه، وهذه الكذبة الكبيرة البروباغاندا التي روج لها. طبعا لكل صاحب هوى وهوس وذيل لمعسكر يعني بدأ يتهاوى وهو المحور الأمريكي الصهيوني، هذه تعطي أن الشعب السوري مأمنه تحت قيادة الرئيس بشار الأسد، كرامته تحت قيادة الرئيس بشار الأسد، وأعتقد أن أردوغان بات يدرك ذلك، والسوريين أنفسهم باتوا يدركوا ذلك بكل يعني بكل ما تعنيه الكلمة. نعم.
وأشكرك جزيل الشكر دكتور أشرف القربولي، الكاتب والمحلل السياسي من كندا، توقفتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الفاضل.
بارك الله فيك، وتحياتي لكل مستمعيكم الكرام.
أهلا بكم.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
من العاصمة طهران أحييكم مستمعينا الكرام، ونحن مع حضراتكم في هذا البرنامج حدث وحوار، ونتحدث حول قمة طهران، حيث التحالفات أو قمة طهران طاحت بقمة جدة، هو عنوان حديثنا في هذا البرنامج. عبر المواقع الإخبارية ننتقل مستمعينا الكرام لنرى بعض الأنباء، حيث هناك خبر عن خطاب الرئيس أو خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى عقد القمة الثلاثية الذي الضامن لمسار أستانا، الذي أشار السيد إبراهيم رئيسي أن الرؤية الجديدة للدبلوماسية الوطنية على وشك أن تؤتي ثمارها، موضحا أن هناك زيادة كبيرة في التبادل التجاري مع الجيران، داعيا جميع السلطات التنفيذية إلى الالتزام بمتطلبات هذه الرؤية. أشار السيد رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي إلى لقائه مع الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان قائلا: بدأ الحراك الذي كان يهدف إلى توثيق سياسة حسن الجوار في الدبلوماسية الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية من جانب الحكومة، وهو على وشك أن يؤتي ثماره. وأضاف آية الله رئيسي أنه خلال هذا اللقاء كان الجانبان مصران على متابعة أو